الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وقد خرج لفعله تأويلات، أي لفعل عثمان، لماذا أتم في منى؟ أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حديث عهد بالإسلام، والعهد بالصلاة قريب، ومع ذلك فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل به فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية، وكثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بناء يظلك من الحر؟ فقال: لا، منى مناخ من سبق. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون حال السفر. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. العلاء الحضرمي اتفق عليه. فسماه مقيما، والمقيم غير المسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، وليست بالإقامة التي هي قسم السفر. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم ثم بدأ له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضا ما لا يقوى، فإن عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من الإقامة بمكة بعد نسكه، ورخص له فيها ثلاث أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثا، وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، قال لعمر: لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن. وهذا الحديث عام، فما يقوم به بعض أصحاب البادية من إخراج زكاة ماله من إبل أو غنم ثم يرجع إلى شرائها، سواء بالقيمة الحقيقية لها أو بالتحيل وأخذها، فهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يعود في صدقته، لا استرجاعا ولا شراء وبيعا. وهذه الأمور التي يقومون بها وبالها عليهم، ربما يأخذ الله عز وجل ما له من الحق بهلاكها أو بالتسليط عليها أو بغير ذلك، ولا تجعل لهم بركات. فأشيعوا هذا بين أصحاب البادية هداهم الله، أشيعوه، لا يجوز له أن يخرج صدقته من إبل أو غنم أو بقر ثم يعود إلى شرائها مرة ثانية. وهناك طريقة أخرى يقومون بها، وهو أن أحدهم يخرج ما تعين عليه فيدفعها إلى الفقير، ثم يأتي أخوه هذا ويشتريها ويدفعها إلى الفقير، ثم يأتي أخوه هذا ويشتريها ويدفعها إلى الفقير، تحيلات على مال الفقير وعلى حق الله سبحانه وتعالى. يعني ما تطيب نفسه من 25 من الإبل وما فوق، ما تطيب نفسه يخرج بنت مخاض أو بن لبون ذكر، وهكذا في كل ما تعين. إذا دفعها طيبة نفسه ربما يبارك الله فيها، لكن تحيلات، أعوذ بالله يا أخوة، كيف يتسلط الشيطان على بني الإنسان. التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنن، والمسافر إذا قام في موضع وتزوج فيها وكان له به زوجة أتم. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة ابن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل منى أربعا، وقال: أيها الناس، لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلد فليصلي به صلاة مقيم، رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وإبراهيم بن عكرمة إن كان الأزدي ضعيف وعبد الرحمن بن أبي ذباب لا يعرف. وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين. وقد نص أحمد بن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. وقد اعتذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت فكأنه وطنها، وهذا أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا، وأمومة أزواجه فرع على أبوته، ولم يكن يقصر بهذا السبب. وقد روى هشام بن عمار هشام بن عروة عن أبيها أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لا لو صليت ركعتين، قالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. ذكره الألباني في الضعيف. قال الشافعي ولو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم في السفر وقصر. ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. تقدم أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وأيضا طلحة بن عمرو هذا متروك أي ضعيف جدا. قال البيهقي رحمه الله وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وصح الإسناد فيه. ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح. تقدم أن الشيخ الإسلام يقول شبه موضوع. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. هذا حديث ضعيف ولا يثبت، وقد رجح إرسال الحديث. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة رضي الله عنها، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقلت صلاة السفر، فكيف ظن بها أنها تزيد على ما فرض الله وتخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الزهري لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة، فقال تأولت ما تأول عثمان. هذا أصح شيء أنها تأولت، والله أعلم بوجه تأويلها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر، فيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر يا أخي إن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا حجة على من يسمون بالقرآنيين الذين ينكرون حجية السنة. وقد قال أنس رضي الله عنه خرجنا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان، وهذه كلها حديث صحيحة في الصحيحين وفي بعضها. قال فصل وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في سفر الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنة الفجر والوتر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفر. قال ابن عمر وقد رضي الله عنهما وقد سئل عن ذلك قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح السنة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء عن صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال الشافعي: وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته، فهذا قيام الليل. وقد سئل الإمام أحمد عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، التطوع المطلق. أما التطوع القبلي والبعدي للصلوات فلا، إلا ما كان من صلاة الفجر. وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. قال: أما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا كان هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا عن المسافر، فكيف يجعل له سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف عن المسافر وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، أخرجه مسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات الضحى وهو إذ ذاك مسافر، هذا تطوع مطلق. وأما ما رواه أبو داود في السنن من حديث الليث عن صفوان ابن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلما أراه ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ورآه حسنا انتهى، وبسرة بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة. أبو بسرة مجهول، حديث ضعيف. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر ركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيح، لكنه ليس بصريح في فعله لذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهي الإقامة والرجال أعلم بسفره من النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. ما زال رحمه الله يتكلم عن ما يتعلق بأحكام صلاة المسافر. وخلصنا أن الصحيح في صلاة المسافر القصر، والقصر واجب على الصحيح. ثم بعد ذلك خلصنا أن النوافل القبلية والبعدية لا يؤتى بها، إنما يؤتى بركعتين قبل الفجر، ولا بأس بالنوافل المطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل ونحو ذلك.